عليه يتألم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات الذين يتابعون من وراء الشاشات، وأرحب أيضا بإخواني الحضور في هذا المكان الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مكانا مباركا. أيها الإخوة والأخوات، كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال طرحناه، وهو الذي يعني كان يمثل آخر شريحة من شرائح العرض التي ابتدأناها في الدرس الماضي، وهو: لماذا اخترنا كتاب ابن كثير وكيف ستتم دراسته؟ هذا السؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى باختصار، ثم ندخل إلى تفاصيل الكتاب. لماذا تم اختيار كتاب ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية، وهو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اخترناه لأسباب: أولا، لجلالة مؤلفه رحمه الله، وهو الحافظ ابن كثير، وهو العلم المشهور صاحب التفسير المشهور الذي طبقت شهرته الآفاق، وهو من علماء القرن الثامن، توفي سنة 74 و700 رحمة الله عليه، وهو من مشاهير تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم مشهور له مشاركة قوية جدا في الفقه، وهو أحد أئمة التفسير في ذلك القرن، وكذلك أيضا أحد الذين لهم جهود مباركة في خدمة السنة النبوية، ويظهر ذلك مثلا من الاطلاع على كتبه. فمثلا له كتاب اختصار علوم الحديث الذي اختصر به كتاب ابن الصلاح في المصطلح، وله كتاب في السنة في السيرة النبوية في السنة مسند الفاروق وقد طبع منه أجزاء، وكذلك أيضا مسند أبي بكر الصديق، وله أيضا رحمه الله تعالى كتاب في التاريخ مشهور جدا، والعلاقة بين التاريخ والسنة وطيدة وقوية، البداية والنهاية، هو من أشهر الكتب في التاريخ، ابتدأ فيه من خلق آدم إلى آخر الأحداث التي أدركها رحمة الله عليه، ومنها أي ما له صلة أوثق أيضا بالسيرة بالسنة النبوية والسيرة، هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الفصول في سيرة الرسول. فلماذا اخترناه؟ اخترناه قلنا لجلالة المؤلف، ولأنه رحمه الله عالم محقق، فهو لا يسرد الأحداث ولا يذكرها دون أن يعلق عليها في كثير من الأحيان، وهذه هي الميزة بين العلماء المحققين وبين غيرهم، فإن العالم المحقق من شأنه أنه إذا نقل لا ينقل دون أن يبدي رأيه فيما يطرحه من مسائل، بخلاف الذي كما نقول نحن باللهجة المعاصرة ينسخ ويلصق، فهذا ليس بعلم. وابن القيم رحمه الله يقول: المعرف العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. إذن هذه ميزة العلماء المحققين، ولهذا مثلا لو تقرؤون يعني الإخوة الذين قرأوا في تفسير ابن كثير يدركون هذا، فإنه كثيرا ما يعلق على الأحاديث، كثيرا ما يعلق على القصص والأخبار والمرويات الإسرائيلية التي تروى في تفسير بعض الآيات ويزيفها ويبين حالها، كما أنه يحكم في كثير من الأحيان، وهو بالمناسبة أحد العلماء الثلاثة في القرن الثامن الهجري الذين كادوا يستظهرون مسند الإمام أحمد رحمه الله، ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، هؤلاء لهم عناية خاصة جدا بالمسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، هذه العناية أثرت كثيرا على يعني علو كعب هذا الإمام في العلم وفي نقد المرويات وفي يعني قدرته على الاستفادة من هذا الكتاب العظيم في تفسير كتاب الله عز وجل وفي أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مزايا الكتاب التي معنا أنه مختصر نسبيا، لا هو بالطويل الممل ولا هو بالمختصر والقصير الذي يعني أشبه ما يكون بالعناوين الرئيسية كما فعل النووي رحمه الله في مقدمة مثلا تهذيب الأسماء واللغات. أيضا كثرة الفوائد التي فيه وتتميز هذه الفوائد بقضية التحقيق الذي أشرنا إليه وبيان رأيه في عدد من المسائل بعبارات مختصرة. سنأخذ منها نماذج إن شاء الله في أول درسنا أو في أول درس من هذه الدروس العملية. كذلك أيضا من مزايا هذا الكتاب أنه خصص الثلث الأخير من الكتاب تقريبا لبيان الخصائص النبوية والشمائل المصطفوية، وهذا الباب صلته بالشمائل وصلته بالسيرة ظاهرة، لكن أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يدخلون بحث الخصائص هنا في الجانب في الدرس الفقهي لأنه يترتب عليه أحكام فقهية. فمثلا في الطهارة نقرأ مثلا يعني أول العلماء الذين نتكلموا في الخصائص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأته عائشة قام مرة بعد أن كان نائما فاستغربت أنه لم يتوضأ، قال يا عائشة، وأيضا في رواية عنده أنه خاطب أم سلمة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. إذن من خصائصها أنه لا يجب عليه الوضوء من النوم. مثال في مثلا الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. وفي كتاب النكاح مثلا اختص عليه الصلاة والسلام بعدد من المزايا، فهو يحق له أن يتزوج أكثر من أربع، ولا يحل لأحد أن يتزوج نساءه من بعده، وهذه لهذا السبب يعني لن تكون مدروسة معنا أو لن تكون من الجزء المقرر الذي سندرسه في هذا الكتاب. ولهذا أنبه الإخوة والأخوات إلى أننا بإذن الله سيكون آخر بحث وموضع نتدارسه في هذا الكتاب المبارك هو بحث المتعلق بوفاته صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك مكتوب اللي هو فصل في عدد المسلمين حين وفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا ابتدأ فصل الخصائص توقفنا. أقول هذا لأجل أن يستعد الإخوة والأخوات من الآن لمن أراد أن يقرأ الكتاب أو يتأمله أو يراجع بعض مسائله. سنتوقف ها هنا لأن بحث الخصائص كما ذكرت هو بالشمائل والأحكام الفقهية ألصق منه بالسيرة المحضة، وهذا ظاهر لمن قرأ في كتب الخصائص ككتاب مثلا ابن الملقن الذي تقدم معنا غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي وغيرها من الكتب التي تحدثت في هذا الباب. إذا تبين هذا أيها الإخوة والأخوات فإنني أنتقل إلى النقطة الأخيرة في المقدمات، وهي كيف سندرس هذا الكتاب. هل سنقرأ كل حرف فيه بمعنى أننا نقرأه كما لو كنا نقرأ متنا فقهيا مثلا؟ الجواب لا، لأن هذا يطول معه الدرس. والأمر الثاني أن وقت البرنامج ووقت الدروس أيضا المعدة لهذا الكتاب لا تحتمل أن نقرأ الكتاب قراءة، فكيف لو أردنا أن نقف مع كل موقف يعني بعض الوقفات والدروس والعبر؟ لأننا كما ذكرنا في المجلس الماضي وفي الدرس الماضي إن من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يقرأ السيرة النبوية بغرض ماذا؟ الاعتبار والاستفادة منها في واقع، وإلا مجرد القراءة هكذا تكون ثمرتها ضعيفة. نبدأ بإذن الله تعالى. المؤلف رحمه الله كعادته أو كعادة غيره من المصنفين يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يشير إلى أهمية في المقدمة كما تلاحظون، يشير إلى أهمية السيرة النبوية وأهمية معرفتها لطالب العلم. وقد بين أن سبب تأليفه أنه أحب أن يعلق على السيرة النبوية، وقال إنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عنها عالم ولا يعذر في العوي منها، يعني أن يكون خاليا منها. وقد أحببت أن أعلق هكذا كما ترون، وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه، مدخلا إلى ماذا؟ إلى الأيام النبوية، وعونا أو نموذجا وعونا له عليه. ثم سرد رحمه الله النسب الشريف، والعلماء رحمهم الله يعتنون بذكر النسب، نعم، لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون الأنبياء الذين يبعثون في أقوامهم في أعلى درجات النسب في أقوامهم، وهذا له حكمة، فإن النفوس جبلت على تقدير من كانوا علية في أقوامهم، بينما لو كانوا مثلا من السوقة من الناس أو من الناس الذين ليس لهم نسب معروف، لربما أول ما يبدأ فيه بالطعن بالرسالة يقولون أصلا أنت من أنت؟ نعم، ثم يبدأ الذين هم أفضل منه في النسب يعارضونه ويقولون من أنت ونحن نعرف تاريخ أسرتك وهكذا. فإذا كان الأقوام الأنبياء بعثوا في أقوامهم في أشرف الأنساب في أقوامهم، قطع الطريق من هذه الجهة، فيبدأ الحجاج العلمي والعقلي في قبول الرسالة، واضح؟ حتى لا يتجاوز الناس، حتى لا ينشغل الناس بأمور جاهلية، واضح؟ ولهذا مثلا قريش لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما أحد تكلم في نسبه، هو من أصولهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، صلوات الله وسلامه عليه. فهو انتقل من اصطفاء إلى اصطفاء. قال رحمه الله: هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد، كنيته أبو القاسم. وابن كثير حينما كناه، وهذا يدل على أن مذهبه في تكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، هو أبو القاسم، أنا ذهب ذهني إلى مسألة أخرى، هو أبو القاسم محمد. قال: وأحمد، وهذا ثبت اسمه وين؟ في سورة الصف، يأتي من بعد اسمه أحمد. والماحي، والذي يمحو أو يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. هذه أسماء له صلوات الله وسلامه عليه أخبر بها عن نفسه. ابن عبد الله، إذن الأول كلها أسماء، والشيء إذا عظم وشرف كثرت أسماؤه. ولهذا مثلا تجد السيف لما كان آلة من أهم الآلات عند الناس وعند العرب كانت له أسماء كثيرة: السيف والمهند والحسام واليماني إلى غيره. الأسد نظرا لكونه أقوى الحيوانات له عدة أسماء، يقولون أنها بلغت 100. وهكذا الإنسان الشريف تجد له عدة ألقاب وأسماء. ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل. أبا الفضل كنية من؟ العباس. وأبي طالب يعني أخ لأبي طالب، واسمه عبد مناف. وأبي لهب يعني هو أخو أبي لهب الذي نزلت فيه السورة المشهورة، واسمه عبد العزة، اسم من؟ أبي لهب. وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة، والغيداق وسمي، ثم سرد إخوانه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر بعد هذا: وصفية وعاتكة، هذه أخواته من النساء، وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. قال: هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، أولاد عبد المطلب. ولم يؤمن من إخوانه به إلا العباس وحمزة، أعمامه عفوا، لم يؤمن به من أعمامه إلا من؟ العباس وحمزة. أما البقية فمنهم من مات قبل أن يدرك النبوة وهم كثيرون والأكثر، ومنهم من أدركها ولم يؤمن، وعلى رأسهم من؟ أبو لهب وأبو طالب كما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. قال: هؤلاء كلهم أولاد. ثم بدأ يسرد أسماء وألقاب النسب الشريف، فبدأ بعبد المطلب. قال: وكلهم عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد. إذن عبد المطلب هذا صار اسما أو لقب؟ لقب. ولهذا بعض العلماء في كتاب التوحيد لعله مر بكم استثناه من الأسماء التي يجوز إيش؟ يجوز التسمية بها، وإن كان القول الراجح المنع عموما. على كل حال اسمه شيبة الحمد، قال: على الصحيح ابن هشام ابن هاشم، واسمه عمر، هنا تصحيف يسير، ابن هاشم وليس ابن هشام، واسمه عمر، وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى. إيش يقصد ابن كثير إليهما نسب ذوي القربى؟ يقصد في باب الزكاة، نعم في باب الزكاة، أو في باب قسمة الأنفال، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ها، هو يقول ابن كثير هنا إن ذوي القربى يلتقون عند من؟ عند هاشم، فكل من انتسب إلى هاشم فهو من ذوي القربى، واضح؟ ومن فوق هاشم من بني نوفل أو عبد شمس أو غيرهم فإنهم لا يدخلون في ذوي القربى. وهذا له بحث آخر في الزكاة: من هو الهاشمي، من هو الذي يحرم عليه من آل البيت أخذ الزكاة؟ هم الذين ينتسبون إلى بني هاشم، واضح؟ قال: وابن هاشم وهو أخ المطلب، وإليهما أي إلى عبد المطلب وإلى هاشم ينسب ذوي القربى. ثم قال وعبد شمس ونوفل، وعبد شمس ونوفل قال أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزى وعبد الدار وعبد أبناء قصي واسمه زيد وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي أخي عدي وهم وهو صيص أيضا، وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، كل هؤلاء السبعة أبناء لؤي أخي تيم، أبناء لؤي أخي تيم. ثم قال تيم الأدرم ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر أخي الحارث، ابني مالك أخي الصلت ومخلد بني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناه وغيرهم، بني كنانة أسد وأسدة والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة، ثم سرد إخوانه ابن إلياس، ثم سرد إخوانه ابن مضر، ثم سرد إخوانه ابن نزار ابن معد ابن عدنان. واضح؟ فلو أردنا أن نسرد النسب الشريف لقلنا هو محمد ابن عبد الله ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر هذا هو الذي عليه اللقب المشهور قريش كما سيذكر المؤلف بعد قليل. فكل قبائل قريش تلتقي عند فهر هذا، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يقول ابن كثير رحمه الله فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرته من أبناء عدنان، وقد بيّن ذلك أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا. ثم قال هذا الشاهد وقريش على قول أكثر أهل النسب، على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. ثم قال وأنشدوا في ذلك البيت المشهور قيل بل جماع قريش، ثم ذكر استطراد من الذي إلى أين يلتقي الناس عند قريش، ولكن أشهر الأقوال هو الذي ذكره أولا وهو أن قريش عند أكثر أهل النسب ينتسبون إلى من؟ إلى فهر. هذا المعلومة التي أود أن من الإخوة أن يستحضروها، أما باقي الخلافات تجاوزوها. لماذا أقول؟ لأن من الطلاب خاصة في دراسة في السيرة في هذه المراحل قد ينشغل بهذه التفاصيل التي لا أثر لها يذكر. متى يحرص طالب العلم على التحرير؟ في من هم تحرم عليهم الزكاة ولهم سهم في الأنفال، ما سوى ذلك معلومات إن تيسر ضبطها الحمد لله، ما تيسر فليست مؤثرة يعني ولا علاقة لها بفهم السيرة. ثم قال رحمه الله بعد هذا فصل في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. العلماء كابن حزم وغيره يحكون الإجماع على أن نسبه إلى عدنان متفق عليه، واضح؟ الذي ذكره ابن كثير هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، لكن يقع الخلاف بين أهل السير في من بعد عدنان. وأيضا هذا من المباحث التي لا ينبغي أن ننشغل بها كثيرا، ولهذا ابن كثير قال فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان كما تلاحظون في الشاشة، وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك. ثم قال ولكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل، هذه المعلومة التي انتقل إليها بن كثير، ولذلك من شغل بن كثير فيما بعد عدنان لأنه لا أثر له يذكر. إذن المعلومة التي نقلنا منها أو نقلنا إليها ابن كثير ما هي؟ أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، قال وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة. لماذا قال وهو الصحيح؟ لأن العلماء مختلفون، من الذبيح؟ هل هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام أم هو إسحاق عليه الصلاة والسلام؟ وأكثر الصحابة كما ذكر ابن تيمية وابن القيم في أول زاد المعاد وها هو ابن كثير يذكره، بل قطع به ابن حزم وقال ولا شك في هذا أنه هو الذبيح، بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة الصافات لما جاءت قصة الذبح فلما أسلم وتله للجبين آخره، قال الله عز وجل بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فالبشارة هذه جاءت بعد قصة الذبيح، مما يدل على أن قصة الذبيح ماذا؟ متقدمة، أو قصة إسماعيل متقدمة. وعلى كل حال ليس هذا موضع التفصيل في هذه المسألة. ثم قال: وقد اختلف في كم أب بينهما. زين، وإسماعيل قال: وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، يعني كم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كم بينهم؟ يقول: فأكثر ما قيل 40، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل، ثم اختلف في أسمائهم، ثم استطرد في هذا كثيرا. وهذا مما يعني من الأمثلة التي نمثل بها على أنها من المسائل التي لا يعني يضر طالب العلم ألا يحررها تماما، لأنه لا أثر لها في ما يتعلق بالسنة أو بالسيرة. الشاهد أن ابن كثير خلص بعد هذا السرد للخلاف قال: فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان. لاحظوا على الشاشة. ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن نستفيد فائدة أن جميع قبائل العرب التي كانت موجودة في الجزيرة العربية عند بعثته عليه الصلاة والسلام تجتمع معه وين؟ في عدنان. بارك الله فيكم، هذه معلومة نعض عليها الآن. ولهذا قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا حينما أدعوكم إلى الله لا أطلب منكم أجرا، ولا أطلب منكم أن تدفعوا فلوس ولا شيء، فقط أنا أدعوكم وأقول لكم إني لكم نذير، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش، الآن نزل قليلا، إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. وهذا صحيح، لكن القرابة درجات كما هو معلوم، فكلما نزل الجد نعم صارت القرابة أكثر. ثم قال رحمه الله: وهو صفوة الله منهم، أي من قريش. ثم ساق حديث واثل بن الأسقع الذي ذكرته قبل قليل: إن الله اختار كنانة من ولدي إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختارني، إلى آخر الحديث. ثم نظر بمسألة أخرى قال: وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه السلام. إذن العرب يلتقون عند عدنان، نعم، وبنو إسرائيل يلتقون، وعدنان منين؟ من ولد إسماعيل. وبنو إسرائيل أنبياؤهم وغير أنبيائهم يلتقون عند من؟ عند إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. إذن نستطيع أن نقول إن العرب والعرب وبنو إسرائيل يلتقون عند الخليل عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأمتين جميعا، فهو أبو الأمتين جميعا. وهذا ما يعبر عنه بعض الناس أبناء العم، من هذه الجهة يقول بين العرب وبين الروم وبنو إسرائيل الذين ينتسب إليهم كثير من النصارى المعاصرين. قال: إبراهيم الخليل الذي جعل الله في ذرية النبوة والكتاب، وهكذا أمر الله تعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله قال لهم: ما معناه؟ سأقيم لكم من أولاد أخيكم. من هو أخوهم؟ لا إسماعيل، نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. وسبحان الله، انظر ماذا قال ابن كثير، قال: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. ما هذا المقام يا أخوان؟ أحسنت، مقام المحمود الذي وعده الله، وهو الشفاعة العظمى الذي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفضل بينهم من مقام بالفصل بينهم من مقام المحشر. طيب، وهذا جاءت في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة المشهور، ذكره الإمام مسلم في كتاب الإمام مطولا، وذكره الإمام البخاري في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان وغيرها. والشاهد من أن الخلق إذا بلغ بهم الكرب المبلغ العظيم جاءوا إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبونا أبو البشر، افزع أو اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: نفسي نفسي، إني أكلت من شجرة نهيت عنها، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقول: يا نوح، أنت أول رسول الله إلى أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ إلى آخر نفس العرض. فيقول: إني قد دعوت دعوة لم أمر بها. ثم يذهبوا قد يذهبوا إلى إبراهيم الخليل خليل الله اصطفاه الله عز وجل وذكر شيئا من مناقبه، ثم جاءوا إلى إبراهيم فقال إني كذبت 3 كذبات وهن كلهن في ذات الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذهبوا إلى موسى رجل كلمه الله أو نبي كلمه الله، يعني ابتداء، يعني يقصد أن أول ما نزل عليه الوحي ليس عن طريق جبريل كغيره من الأنبياء، بل الله كلمه مباشرة، وهذا معنى قولهم إن موسى كليم الرحمن، وإلا الله كلم محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نزل عليه الوحي عن طريق جبريل. بخلاف موسى، هذا سبب تسميته كليم الرحمن، أنه هو النبي الوحيد الذي ابتدأت نبوته بكلام الله له مباشرة، واضح؟ ثم بعد ذلك نزل جبريل، فهذه ميزته عليه الصلاة والسلام. اذهبوا إلى عيسى، نعم موسى يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فلا يذكر ذنبا لكنه يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي ختم الله به الرسالات وذكر شيئا من مناقبه، قال فآتي فأسجد تحت العرش، فأسجد تحت العرش فأدعو الله عز وجل بمحامد لا أحصيها الآن، يعني لا أعبر عنها الآن لا أعرفها، الله يفتحها علي في ذلك المقام من الثناء على الله جل وعلا. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيأمر الله أو فيأذن الله عز وجل بحساب الخلق، وينقسمون بعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكون مآلهم إلى جنات النعيم. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله فقال فصل، وهذا الفصل في ولادته ورضاعته ونشأته صلوات الله وسلامه عليه. وفي مسألة الولادة، نعم لن نذكر كل ما قال، لكن أنا أود أن أشير إلى نقاط مختصرة تفيد طالب علم السيرة في هذا المقام. فولادته عليه الصلاة والسلام سرد ابن كثير الأقوال في متى ولد، نعم وهنا في ولادته مواضع اتفاق واختلاف، فسأذكر مواضع الاتفاق ثم أذكر مواضع الاختلاف. فحصل الاتفاق في 3 نقاط. أولا اتفق العلماء على أنه ولد عام الفيل، هذه واحدة. الثانية اتفق العلماء على أنه ولد يوم الاثنين، وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال لما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. والموضع الثالث من مواضع الاتفاق أنه صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وهذا الموضع الثالث حكي فيه الاتفاق وحكي فيه الخلاف، لكن الخلاف فيه الشاذ اللي هو أنه لم يولد في أنه ولد في غير ربيع الأول، هذا يكاد يكون شاذا. ولهذا خليفة بن خياط وغيرهم من العلماء حكوا الاتفاق على ما ذكرت أنه ولد أولا عام الفيل ويوم الاثنين، هذا ثابت في الصحيح، وكذلك ربيع الأول. هذه مواضع الاتفاق. ما هي مواضع الاختلاف في ولادته؟ تحديد
التاريخ
اليوم. وهذا يهم هنا أن نجيب عليه، لأن الإخوة هداهم الله الذين يحتفلون بالمولد النبوي كل سنة بنوا هذا التحديد على شيء لم يثبت، ونحن يعني في هذا المقام لا نتحدث هل هذا الحكم بدعة وما بدعة، فالكلام العلماء فيه معروف جدا، فهذا العمل المحدث لم تفعله الأمة لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، مضت قرون الأمة الأولى كلها ولم يحدث أحد هذا الأمر، نعم. والمتأمل يجد أن هذا الفعل وما يصحبه من مخالفات يعني يزداد يقينا بأنه يمنع منه، وهذا شيء معروف. على كل حال موضع الخلاف ما هو؟ أن من العلماء من قال، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بعد ذلك لما ساق جملة من الأقوال في السنة ومتى ولد ومتى ولد، يقول قيل في أول شيء ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين، هذا قول يعني ولد في الليلة الثانية، وقيل في 8 ربيع، وقيل في 10 ربيع، وقيل 12 من. قال الزبير بن بكار ولد في رمضان وهو شاذ، هذا اللي قلت لكم قبل قليل شاذ، والصواب أنه ولد في ربيع الأول. طيب ما هو أقرب الأقوال؟ أقرب الأقوال أنه ولد ما بين 9 إلى 12 من ربيع الأول. وقد قام بعض الباحثين المعاصرين في هذا الوقت حاول أن يعيد التاريخ بطريقة الحساب الآلي الدقيق، بحيث يربط السنوات الهجرية بالميلادية. واضح؟ نعم. فتوصل إلى أن التاريخ، وهذا يعني يؤيده قول جماعة من المحققين، أنه يا يوم 9 يا يوم 10 أو 11 أو 12. أما الجزم والقطع بأنه يوم 12 ربيع، ها، فهذا لا يسنده الدليل، بل هو إلى التاسع أقرب. طيب لو قال قائل: هب أننا تأكدنا أن ولادته في يوم 12 أو يوم 9، هل يدل هذا على صحة ما يفعله الذين يحتفلون بالمولد؟ الجواب لا، هذا لا علاقة له بالتاريخ. لكن نحن نقول إن من المؤاخذات العلمية على الذين يحتفلون بالمولد أنهم استندوا على شيء غير مقطوع به وغير مجزوم به. واضح؟ طيب ثم انتقل رحمه الله إلى معلومة أخرى تتعلق بنشأته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: مات أبوه وهو حمل. وهنا نتساءل، نعم، مات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين. قال: والمشهور الأول. ما هو الأول؟ أنه مات وأمه حامل به. طيب هذه الجزئية نقف عندها قليلا. الله عز وجل قال له في كتابه: ألم يجدك يتيما فآوى. ما الحكمة من نشأة نبينا صلى الله عليه وسلم على اليتم؟ ما الحكمة؟ مع أن الطفل الصغير في حاجة في أوائل حياته، ها، إلى من يكون له عضد وسند إلى آخره. فنقول: الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة. وفيما يتعلق بهؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل منذ أن كانوا نطفا، لأن الله يقول في أواخر سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. جيد. فما الحكمة؟ لذلك حكم، لكن نشير إلى نقطتين أساسيتين. الأولى من الحكم: حتى لا يتوهم أحد أو يظن ظان أن هذا الرجل يدعو إلى مجد لأبيه الذي أدركه أو رباه أو له نعمة عليه. واضح؟ الثاني: حتى لا يؤثر أبوه عليه، لأن أباه، نعم، يعني قد تقول لن يؤثر لأنه مصطفى. فأنا قصدي أنه حتى لا يحرج النبي عليه الصلاة والسلام مما قد يقع من مصادمات، ها، بينه وبين أبيه، كما وقع بين إبراهيم وأبيه. فماذا سيقول الناس؟ يقولون: هذا نبي خالف أباه. وهم قد، يعني سفهاء قريش، ماذا قالوا؟ قالوا: جاء هذا النبي فسفه آلهتنا وفرق بين أقاربنا. طيب لو كان أبوه حيا، ها، وخالف أباه، قالوا: لو كان فيه خير لأطاع أباه، أليس كذلك؟ ولسار على دين أبيه. فكان من الحكم أن يموت أو أن يكون يتيما عليه الصلاة والسلام. والثالثة، هذه إضافة ثالثة، أن يكون صلى الله عليه وسلم قدوة وسلوة لكل يتيم مسلم في العالم. لنقول إن البداية، يعني كما يقال، العبرة ليست بنقص البدايات وإنما بكمال النهايات. كل يتيم يراني يسمع كلامي أو يتيمة، لا تحزن ولا تقلق، رسولك صلى الله عليه وسلم الرجل الأول في العالم بل في التاريخ كان يتيما، فما ضره ذلك. متى يكون اليتيم متضررا؟ إذا نزع عنه إيواء الله له. ولهذا الله تعالى امتن على نبيه فقال: إيش؟ ألم يجدك يتيما فآوى. إذا آواك الله وليطرد كل الخلق، لا تخاف. وإذا طردك الله من رحمته، نعوذ بالله من ذلك، إذا طرد الإنسان من رحمته، فإنه والله لو آواه كل الخلق فلا خير فيه. ولهذا تجد من الأيتام، وهذا شيء رأيناه في الواقع، من يشأ نشأ صالحة ويكون ضارا بأبيه الذي لم يره بالدعاء له والتصدق عنه والسيرة الحسنة إلى غير ذلك، ويكون ضارا بأمه التي ربته مثلا. ونجد أناس منعمين بين آباء وأمهات وخدم وحشم وأموال، فيخرجون سيئ الأخلاق. إذن أيها اليتيم ويا أيها اليتيمة، لا تقلقوا، لا تقلقوا ولا تحزنوا. الرعاية الكبرى من الله، والإيواء الأعظم من الله. وإذا أواك الله، نعم، يسر لك من يحميك ومن يربيك ومن ومن. من المعاصرين الأيتام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنه نشأ صغيرا، ها، وكفلته زوجة عاش يتيما في أول أمره، أو يعني ربما قارب اليتم، يعني أو قارب سن اليتم، أو أنه في أول أمره فقد أباه، فيسر الله عز وجل له زوجة أو فقد أمه عفوا، إذن هو ليس بيتيم لكنه فقد أمه رحمه الله، فيسر الله له زوجة أبيه. والمقصود أن الإنسان لا يقلق من فقد، لا، إذا قدر الله هذا الشيء فلا يجعله سببا في انحرافه أو سببا في تقصيره أو أن هذا مما يؤثر على مسيرته ودعوته. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق بنشأته، فقال: واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمي فأذن له فبكى وأبكى من حوله وكان معه 1000 مقنة، يعني بالحديد. هنا وقفات مختصرة. أولا، من الحكم في الاسترضاع، في البادية، أولا قوة اللغة وتنوع المفردات. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام عربي فصيح وأفصح من تكلم، يعني هو في بيئة عربية فصيحة، لكن ينتقل من بيئة إلى بيئة فيجمع محاسن القبائل من جهة إيش؟ من جهة اللغة. ثانيا، بالتجربة، وهذا على مدار التاريخ ويقرره علماء الاجتماع، أن أجواء البوادي أنفع من أجواء المدن. أجواء البوادي أنفع خصوصا في الزمن السابق، أما الآن بالنسبة على الأقل في بلادنا مثلا البوادي كالمدن تقريبا، يعني المدن الصغيرة والبوادي متقاربة مع البنيان والسيارات وشيء من هذا القبيل، لكن سابقا كان الهواء أطيب والمرعى والأكل لم يكن مختلطا بإيش؟ بأي شيء من الأشياء المؤثرة. أيضا من الحكم والله تعالى أعلم أن يتدرب الطفل في صغره على الاعتماد على نفسه، بخلاف من يكون في المدن في الغالب أنه يخدم بإماء، يخدم بجواري، يخدم بخدم وشيء من هذا القبيل، خاصة إذا كان من قوم ذوي يعني مال وجاه كما هو حال قريش وأسرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستفيدون استقامة اللسان والسلامة من اللحن الذي قد يتأثر به بعض العرب من احتكاكهم بالأعاجم، فإنكم تعرفون أن قريشا لها رحلتان في العام، رحلة الشتاء والصيف، وهذا يترتب عليه خصوصا في الشام اللقاء بمن؟ بالروم. اللقاء بالروم، هذا التلاقي بلا شك أنه سيؤثر على ماذا؟ سيؤثر بعض الشيء أو قد يؤثر بعض الشيء على الثقافة، على اللغة ونحو ذلك. وإن كان العرب بالمناسبة كما قرر ذلك العلامة ابن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب، كانوا من أحرص الناس على صيانة ألسنة أولادهم. قد يتأثرون ببعض الثقافات صحيح، لكن في مقام اللسان لا، يكونون صارمين في هذا الباب. ولهذا اللحن لم يطرأ في الأمة إلا بعد دخول ماذا؟ غير العرب في الإسلام. النقطة الثانية فيما يتعلق ببقائه هناك هو قرابة 4 سنوات بقي. قال: فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله هناك. أخوالهم من هم؟ بنو زهرة، وبنو زهرة من قريش. ولهذا في حديثه لسعد بن وقاص بن أبي وقاص وهم بني زهرة كان يقول: يا خال رسول الله. نعم، يا خال رسول الله، وهذه على عادة العرب في ندائهم من كان من أسرة أمهم أن يقول هذا خالي، هذا خالي، وإن لم يكن أخا لأمه مباشرة لكن باعتبار التقاء النسب بين الأم وبين هذا الرجل. يقول: ومر بالأبواء، ثم ذكر رواية مسلم. أود أن أنبه فقط الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا أن الحديث توقف عند، يعني في صحيح مسلم أنه توقف عند قوله هنا كما أشير إن شاء الله في الحديث، لاحظوا في السطر الأخير أيها الإخوة والأخوات، توقف الحديث في صحيح مسلم عند قوله: استأذن ربه في زيارة قبر أمي فأذن له فقط. أما زيادة فبكى وأبكى من حوله ومن كان معه 1000 وكان معه 1000 مقنع فهذه ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم. وفي زيارته صلى الله عليه وسلم لأمه لقبره دليل على عظمة هذا الدين، دليل على عظمة هذا الدين. ما وجه العظمة؟ اللي في صحيح مسلم: استأذن ربه أن يزور أمه فأذن، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن لها، لم يأذن له لأنها ماتت إيش؟ على غير الإسلام. لاحظ العظمة في هذا الدين. ما هو، ما هي العظمة؟ الشرع لا يصادم الفطر، هذه أمه ولو كانت حية لأمر ببرها ولو كانت إيش مشركة. فالشرع لا ينهى عن زيارة قبر المشرك إذا كان قريبا، لكن ينهى عن ماذا؟ عن الاستغفار فقط. لماذا؟ لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا من المعاني العظيمة التي في الحقيقة يعني تدل على ملاقاة هذا الدين العظيم للفطرة. فالزيارة ليست ممنوعة، يعني بعض الإخوة والأخوات مثلا الذين نلتقي بهم في الغرب أو في الشرق، خصوصا في الغرب التقيت ببعضهم في أمريكا مثلا، يقول إن أمي أو أبي مات على الكفر وكذا، ومتأثر يعني أسلم حديثا. فإذا بينا له هذه المعاني وقلنا له لا تقلق، النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه على غير الإسلام وماتت أمه على كذلك، لكن لك الحق أن تزور قبرها لا بأس، لكن الدعاء ممنوع. لماذا؟ لأنك إذا دعوت بالرحمة فقد اعتديت على حق الله عز وجل الذي قال إنه من يشرك بالله إلى آخره، وما كان النبي في الآية السابقة. وهذا معنى عظيم جدا. والأبواء هي يعني قرية ما زالت موجودة ومعروفة بهذا الاسم على طريق المدينة، خصوصا في الطريق القديم قبل الطريق السريع، هي أقرب إلى الطريق القديم. قال فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته. وهذا من معاني أو من تفسير التفسير العملي لقوله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. نعم، فهذا إذن من التفسير العملي، أو دعونا نقول هذا من معاني تفسير من معاني قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. يقول وهي مولاته ورثها من أبيه، يعني هي في الأصل كانت عند من؟ عند عبد الله. فلما مات، تعرفون العبيد الذين يباعون ويشترون من جملة المال، فينتقل إرثه إلى من؟ إلى الأولاد، فورثها من أبيه. جيد. يقول وكفله جده عبد المطلب. وهذا من أيضا رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسر له حاضنة. فالطفل نعم بحاجة في صغره إلى حنان، بحاجة إلى رضاع وغير ذلك، لا يكفي فقط أن يطعم ويشرب. وهذا ينبغي أن ينتبه له من شرفهم الله عز وجل بكفالة الأيتام، أو من ابتليت من الأمهات بموت زوجها وولدها صغير، أن تنتبه لهذا. الولد له حاجة إلى الحنان وإلى الرحمة وإلى الضم والتقبيل والكلمة الطيبة، كما له حاجة في الطعام والشراب. فالطفل بشر بحاجة إلى أشياء حسية وبحاجة إلى أشياء معنوية، وبهذا يتكامل نموه. قال وكفله، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. وهذا من البلاء بلا شك، إذ يتتابع عليه هذا العقد، يعني أبوه ثم أمه ثم جده، فيكون هذا من البلاء. لكن كل هذا من صناعة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعتاد على المشاق والأهوال. ولهذا تجد الذين يتربون في محاضن مترفة، نعم، لا يعني يريدون من ولدهم أن تراه الشمس ولا تضربه الهواء، يخرج مترفا ناعما لا يمكن أن تسند إليه أي عمل. ولهذا الترف لم يذكر في القرآن إلا مذموما، ولا يصلح أن تربى عليه الأجيال. ولهذا أقول للأخوة والأخوات من عندهم أبناء وبنات، سواء كانوا أيتام وغير أيتام، يعني لا يعني احذروا من التربية على الترف، لأنها تربية تؤثر سلبا في المستقبل. فلا يستطيع الإنسان أن يتحمل مسؤوليات، ولا يستطيع أن يقوم الإنسان بالأعباء التي تنتظر من مثله. ولهذا أقول كان من صنع الله واختياره للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الشدائد بهذا التدرج. ثم قال وأوصى به، أي الجد عبد المطلب، إلى عمه أبي طالب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنه كان شقيق عبد الله فكفله. هنا سقطت بس كلمة من النص عندنا، لأنه كان شقيق عبد الله فكفله. قال وحاطه أتم حياطة ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. وفي هذا المقطع فائدة، وهي توافق ما ذكره الله عز وجل في قصة شعيب، ولولا رهطك لرجمناك، على القولين في الآية، شتمناك أو رميناك بالحجارة. وهذا ذكره العلامة السعدي من فوائد قصة شعيب، أن الله عز وجل قد يهيئ للداعية، الداعية الصالح المسلم، ها، قوما ينصرونه ولو كانوا على غير منهجه، بل ولا على غير دينه، بسبب العصبة القبلية. إذن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، نعم، وكذلك قد يؤيد بالرجل الكافر. لاحظوا النجاشي حينما آوى الصحابة كما سيأتينا في قصة الحبشة، نصرهم ودافع عنهم، نعم، ولم يكن حينها مسلما، ولم يكن حينها مسلما. إذا من الحكمة والعقل عند الداعية إلى الله عز وجل إذا كان في بيئة يغلب فيها الكفر، نعم، ألا يصادم ما استطاع وهو يستطيع أن يبلغ. فإن كان له أقارب ليسوا على دينه واستطاع أن يوظفهم لخدمة الدعوة إلى الله عز وجل فليفعل. وهذا قد يحتاجه بعض الإخوة الذين أقليات مسلمة داخل بلاد يكثر فيها الكفار أو غير ذلك، واضح؟ فلا تستنكف أن يوجد رجل من علية القوم قد لا يكون مسلما، بل قد يكون أو قد فضل أن يكون مسلما لكنه عنده انحراف عقدي أو سلوكي، فإذا أراد أن يخدم الدعوة بدعم مالي أو بدعم مثلا معنوي، شفاعة ونحو ذلك، ولا يترتب على هذا الدعم مفاسد أكبر، فإن قبولها من الحكمة. ثم قال: فخفف الله عنه بذلك. وأقول أيها الإخوة والأخوات، إذا كان الله عز وجل خفف عن أبي طالب العذاب لأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، هل تظنون أن الله عز وجل يخذل مسلما دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نصرها؟ لا والله، حسن الظن بالله عز وجل يقول إن مثل هؤلاء منصورون وسيدافع الله عنهم. فإذا كان أبو طالب يحامي وهو كافر عصبة أو عصبية، فما الظن بعالم أو داعية أو مسلم يدافع عن السنة ويحامي عن السنة وينشر السنة؟ لا يخذله الله، هذا سيخفف الله عنه ويرجى أن يكون في الدرجات العالية من الجنة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وقصة مشهورة أختم بها حلقة هذا اليوم، وهي قوله: فخرج به عمه في إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به، أي لطف العم، لأنه يريد أن يعود على أمور الرجال وتحمل المشاق ونحو ذلك، لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، لأنه صغير ما زال. فرأى هو وأصحابه، أي العم ممن خرج معه إلى الشام، من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، يعني تنبأ له بماذا؟ بمستقبل زاهر وعظيم، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة له، يعني كان فوقه غمامة تظله من الشمس الحارة، وميل الشجرة عليه بظلها لما جلسوا في ظل الشجرة، وتبشير بحيرة الراهب به، وأمره بحيرة هذا ويقال له جرجس أو جرجيس، أمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه بسوء. قال ابن كثير، وهذا تعليق بديع جدا من هذا الإمام، وهذا نموذج من نماذج تحقيق الحافظ، ماذا قال عن القصة؟ المؤرخون والكتاب في السير بين طرفي نقيض، بعضهم يقول قصة بحيرة كلها منكرة ولا تصح أصلا، وبعضهم يثبتها برمتها، والوسط هو ما اختاره الحافظ بن كثير، حيث قال هنا عبارة دقيقة: والحديث، تلاحظون على الشاشة أول سطر، قال: والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. يعني يقول لك ابن كثير أصل القصة ثابت، وهو ذهاب صلى الله عليه وسلم إلى الشام، لكن في زيادات أنه لقي أبا بكر وكان معه بلال، كل هذه لا أصل لها، وأنكرها الذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا نموذج من نماذج تحقيقات الحافظ بن كثير في هذا الكتاب رحمه الله بهذه العبارة المختصرة. ثم ذكر خروجه مرة ثانية إلى الشام في التجارة ليضارب بمال لخديجة، ثم بعد ذلك تزوجته رضوان الله تعالى عليها. نتوقف عند هذا الحد وهذا القدر، وهو الموضوع المتعلق ببعثته عليه الصلاة والسلام وحماية الله عز وجل وتهيئته له قبل البعثة، وهذا بإذن الله تعالى سيكون مبتدأ حديثنا في الدرس القادم بإذن الله. كونوا معنا، وإلى أن نلقاكم على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
يتعلموا دينهم ويتفقهوا.